الكتاب؟ هل لكم حصل الكتاب ما شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تحدثنا في الجلسة الماضية عن نشأة العلوم، وقلنا فيما قلنا إن العلوم، أي تفرعات العلوم وانقسامات العلوم إلى هذه الفروع المتخصصة كالحديث وعلم الحديث والفقه وأصول الفقه والتفسير وعلوم التفسير أو علوم القرآن، هذه كلها عادة لا تأتي إلا مع مرور الزمن، وكل علم يظهر حين الحاجة إليه. وأيضا قلنا إن هذه التقسيمات لا يراد منها الفصل الحقيقي بين هذه العلوم، وإنما هذه العلوم كلها ترجع إلى أصل واحد، وترمي إلى غاية واحدة، وإلى هدف واحد، ألا وهو هي ترجع إلى الكتاب والسنة، وغايتها عبادة الله عز وجل على نحو ما شرع سبحانه وتعالى، إن كان ذلك أصولا أو كان ذلك فروعا. وإنما عادة يكون التقسيم في غالبه أو في هو من أجل التعليم، ومناهج تبسط من أجل طلبة العلم، وإلا فليس، فإن غايتها واحدة ومقصودها واحد، وكلها تنبع من مشكات واحدة، وهي مشكات النبوة والأصلين الكتاب والسنة. وحكينا بشيء من الإيجاز ذلك التدرج في ظهور العلوم، وقلنا إن أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم منع الصحابة من الكتابة أو من كتابة غير القرآن، وقال لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب شيئا فليمحه، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم بعد ذلك جاء الترخيص، ووجد في الصحابة من كتب كعبد الله بن عمرو بن العاص. ثم لما كان الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يحتاجون كثيرا لا إلى اجتهاد وإلى غيره، وإنما إذا أشكل شيء أو احتاجوا إلى إجابة سؤال فإنهم يفزعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجيب على أسئلتهم ويبين الاستشكالات التي قد تظهر لهم. فلما جاء عهد الصحابة وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وانقطع الوحي، وبقي الكتاب محفوظا، وأيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة في صدور الصحابة، وأيضا كان الصحابة مجتمعين، بحيث إن الأمر لم يكن هناك كبير إشكال، فإذا ما حصل شيء فإنهم يفزعون إلى ولي الأمر أو إلى الخليفة أو إلى الإمام، وكان إن كان عنده علم أفتى، وإلا سأل من حوله، وكان سؤال من حضر من الصحابة متوافر، والصحابة كلهم أيضا متوافرون، ولم يظهر إشكال كبير. ولكنه حينما تفرق الصحابة في الأمصار، وبخاصة من بعد أهل عثمان رضي الله عنه، وتفرقوا وبثوا علومهم، وصار الناس يتعلقون بهم لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم قد اختصهم الله عز وجل بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالله اختارهم فهم مختارون، وهم صفوة رضوان الله عليهم وأرضاهم، فكان فتفرقوا في الأمصار، فكان أهل كل مصر يتعلقون بمن عندهم من الصحابة، فاتسعت دائرة الفتوى ودائرة أيضا الاستفسارات، وصار كل يفتي بما عنده، والمسافات متباعدة، وكل اقتصر بما عنده. ثم مع مرور الزمن كما هو شأن سنة الله عز وجل تتولد استشكالات واستفسارات، والذين قريبا من مصدر الوحي من مكة والمدينة كانوا أقرب إلى حفظ السنة والأحاديث، أما الذين بعدوا فكان يصعب لبعد المسافات وصعوبة التنقلات، كانت السنة عندهم على شكل أقل، وكانوا يحتاطون كثيرا، لكنهم لجأوا إلى موضوع الرأي والقياس، وما عندهم من سنة محفوظة يبنون عليها، ولا يقبلون كل ما يأتي من حديث، بينما كان الشأن في المدينة وفي مكة أن الحديث كثير، فكانوا لا يأخذون بالرأي كثيرا ويقولون إن هذا ظن. ومن هنا نشأت المدرستان، مدرسة الحديث ومدرسة الرأي كما فصلنا فيما مضى. لا زال الخلاف بينهم، وانتصر لهؤلاء جماعة، انتصر لهذه جماعة ولهذه جماعة، فصارت مناقشات ومجادلات، لكنها بعد مرور الزمن تبلور الأمر وبدأ تدوين الكتابة، فبدأ تدوين الحديث، وعمر بن عبد العزيز كان خليفة، فأمر واليه في المدينة محمد ابن أبي بكر بن حزم، أبو بكر بن حزم، بأن يدون، ولكنه توفي، عمر بن عبد العزيز توفي قبل أن يمتثل أو قبل أن ينجز ما أراده منه الخليفة. اتسعت دائرة الكتابة، وصاروا يكتبون، وصاروا يحتجون لما يكتبون، وكانت الكتابة في نشأتها أيضا ممتزج فيها الحديث بقول الصحابي، بفتي التابعي، برأي المؤلف، كما هو ملحوظ في موطأ الإمام مالك رحمه الله، وهو من أوائل ما وصل إلينا من الكتب، بل هو أولها في هذا الباب، ولم يكن هناك فصل بين الحديث وبين قول الصحابي وبين فتي التابعي وبين رأي الكاتب مثلا. بعد ذلك تطورت الكتابة، فصار الحديث مكتوبا وحده، بل كانوا يؤلفون على طريقة الإسناد وعن طريق السند، فظهرت المسانيد، ثم صار التفصيل، فصارت توزع على نحو الأبواب، بحيث يكون هذا كتاب العلم وهذا كتاب الإيمان وكتاب الطهارة إلى آخره، مما هو ظاهر في صحيح الإمام البخاري وصحيح مسلم وهكذا، حيث صاروا يصنفون على حسب الفنون العلمية من طهارة وعلم وتوحيد إلى آخره مما هو معروف، ثم توزعت على نحو ما يحتاجه طلبة العلم. فيما يتعلق بأصول الفقه كذلك تدرجت على نحو هذا التدرج، لكن أغلب ما كان أظهر الحاجة إلى تدوينها هو الخلاف الذي بين أهل الرأي وبين أهل الحديث، فكان كل فريق ينتصر برأيه حتى بدأوا يؤلفون ويكتبون. كانت في أولها مجادلات غير مكتوبة، حتى جاء عبد الرحمن بن مهدي ابن مهدي فطلب من الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أن يكتب له في هذا الأمر، فكتب الرسالة، الإمام الشافعي كتب الرسالة استجابة لطلب عبد الرحمن بن مهدي، وكان في المدينة والشافعي كان بالشام أو في مصر، فكتبها مشتملة على جل فنون أصول الفقه. ولهذا على الرغم من أن الكتابة كانت مبكرة، إلا أنها تدل على سعة علم الإمام الشافعي رحمه الله وإحاطته بهذا النوع من العلم، فكتب كتابة واسعة تكاد تكون شاملة لجميع فروع أصول الفقه، على أنه كان يناقش محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين، لأنه ينتصر غالبا لمدرسة الحديث الإمام الشافعي، وإن كان يقول بالقياس كما هو معلوم، بل كان يقول بالاستحسان كذلك، لا كان لا يقول بالاستحسان، لأنه يقول من استحسن فقد شرع، فهو لا يقول بالاستحسان، ورد أيضا على القائلين به. لكن على كل حال كتابه معروف وموجود، وهو الرسالة للإمام الشافعي، ومطبوع كذلك ومحقق، وتناوله من بعده إلى يومنا هذا بالشرح والتفصيل والاختصار والنظم إلى آخره. كما أن للإمام الشافعي أيضا كتابات في أصول الفقه غير الرسالة، فله كتاب جماع العلم، وموجود أيضا في ثنايا كتابه الأم كذلك أيضا. والإمام الشافعي من أقدم الأئمة الذين وصلت إلينا مؤلفاتهم مدونة بأنفسهم، فله كتاب الرسالة، وله كتاب الأم، وله كتاب كما قلنا جماع العلم، وله أيضا كتب في هذا الباب، فوصلت إلينا، هو ألفها بنفسه، إما أن يكون كتبها بنفسه أو أملاها إملاء على أصحابه بحيث قرأوها عليه بعدما أملاها، يعني قرأت عليه مؤلفاته، ومن هنا فنسبته إليه صحيحة ودقيقة أيضا رضي الله عنه وأرضاه. هذا فيما يتعلق بهذه العلوم كالفقه والأصول. أما فيما يتعلق بالمسانيد أو مؤلف الإمام مالك في الموطأ مثلا، معلوم أنه سابق للإمام الشافعي، لكنه جمع للآثار، وإن كان فيه مدونة آراء للإمام مالك بأن يقول العمل عليه عندنا، أو رأيت العلم يعملون كذا أو نحو ذلك. الإمام أحمد معلوم أن له كتاب المسند ألفه أيضا وانتخبه، وكذلك أيضا الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة رحمه الله له كتاب الفقه الأكبر في العقائد، وهو نسبته إليه صحيحة، وأيضا له مسند أيضا، لكن قد يكون إملاء. بعد ذلك توالت الكتابات في أصول الفقه. حينما ننظر بعد أن أرسى الإمام الشافعي قواعد الكتابة في أصول الفقه، فتكلم في القياس، وتكلم في الكتاب، وتكلم في السنة، وتكلم في خبر الواحد، وتكلم في الإجماع، وتكلم في بعض دلالات الألفاظ، وتكلم في الناسخ والمنسوخ، كل ذلك مدون في الرسالة. بعد كتابة الإمام الشافعي ظهرت مؤلفات أخرى، ولهذا القول بأن أول من كتب في أصول الفقه مثل الإمام أبو حنيفة رحمه الله، هذا أمر يحتاج إلى إثبات، أو القول بأن أول من كتب في محمد الباقر أيضا يحتاج إلى إثبات، وإن كان أصل أصول الفقه موجود عند الأئمة حتى عند الصحابة وعند التابعين، معلوم أنهم ما كانوا يستنبطون وما كانوا يفتون من فراغ، إنما الكلام في التدوين، أما أصل العلم موجود، والإمام الشافعي رضي الله عنه ما كتبه من نفسه، وإنما أخذه من فهمه الكتاب والسنة ومما تلقاه من الشيوخ قبله، فموجود أصول الفقه موجودة، وكان الصحابة يعرفون الناسخ من المنسوخ، وكانوا يجتهدون، على سبيل المثال في قول الإمام رضي الله عنه، الإمام علي رضي الله عنه، حينما في 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 حد قال إذا 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 في 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 إذا 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 هذا افترى فحده حد المفترين، على معنى أنه قاس هذا على هذا. وكذلك أيضا في الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قضية المدة التي تبقاها الحامل أو العدة، عدة الحامل، فقال إن آية النساء الصغرى متأخرة عن آية النساء الكبرى، ويقصد ذلك سورة الطلاق عن سورة البقرة، فهو كأنه يقول إن هذا تخصيص أو هذا نسخ، وإن لم يصرح بالمصطلح، فهو موجود عندهم، لكنه معلوم كما قلنا إن هذه العلوم بمصطلحاتها لا تستقر إلا بعد المداولة، وبعد أن يأخذها العلماء ويتناولها العلماء بالبسط والتفصيل والتداول حتى تستقر المصطلحات. ويقصد بمسعود طبعا في الآيتين قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه آية الطلاق. آية البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ويتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فعندنا آية البقرة أربعة أشهر وعشرة، وعندنا آية الطلاق أجلهن يضعن حملهن. فقال إن هذه متأخرة فأخذ بي المتأخر، وهذا هو الصحيح. معلوم أن هذا هو الصحيح. الشاهد هو أنه يعني أخذ بالمتأخر على ما كان يقول إن المتأخر ينسخ المتقدم، فمعلوم أن هذا قول من النسخ. وذكرنا أيضا في قول ابن عباس في الجلسة الماضية في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، في مع قوله تعالى في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فقال ابن عباس إن آية الإسراء نسخت آية هود، أو قال في قوله تعالى: من كان يريد العاجلة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، قال نسختها آية قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا فيها ما نشاء لمن نريد. ومراده بالنسخ هنا التخصيص، مراده بالنسخ هنا التخصيص. فالقواعد موجودة وأصول الفقه موجود، وكان العلماء يفتون به، لكنه لم يكن مدونا ولا متبلورا بمصطلحات وقواعد وتبويب، فهذا مرادنا بالتدوين. فالإمام الشافعي هو الذي استطاع بعلمه وفضله ونبوغه أن يدون هذا العلم على نحو هذا التبويب، ثم جاء من بعده فزادوا وأضافوا وشرحوا وفصلوا وأضافوا، هذا معلوم. الكتابة في أصول الفقه بعد ذلك اتخذت مسارين: مسار حنفي أو ما يسمى بطريقة الحنفية أو طريقة الأحناف، ومسار آخر يسمى طريقة المتكلمين، طريقة الأحناف وطريقة المتكلمين. ما هما الطريقتان وما الفرق بينهما وما مزاياهما؟ طريقة المتكلمين، وهذه غالبا ينتمي إليها الشافعية والمالكية والحنابلة ويعني من عدا الحنفية، هذه الطريقة أصلها أنها تنظر في تأسيس قواعد الاستنباط وأصول الاستنباط بقطع النظر عن الفروع، إنما يحكمون القاعدة وينظرون في القاعدة ويؤصلون ويؤسسونها بمقتضى النصوص من الكتاب ومن السنة وبمقتضى ما تقتضيه مثل لغة العرب ودلالات الألفاظ إلى آخره، فيضعون القاعدة ويضعون الأصل، فنظرهم منصب إلى وضع القواعد بقطع النظر عن الفروع الفقهية، إن طبقت أو لم تنطبق هذا ليس لهم فيه نظر كبير. فهذه هي طريقة المتكلمين، يعني طريقة منطقية، ومن هنا نسبت إلى علم الكلام. طريقة المتكلمين يعني منطقية، على معنى يؤسسون قواعد طبعا منبني على الكتاب والسنة، لكنهم لا ينظرون إلى التفريع، لا ينظرون إلى التفريع، إنما ينظر إلى القاعدة هل هي منطبقة، بحيث أن هذه وهذه هي طريقة المتكلمين. وسار على هذا مؤلفات، بنيت على هذه الطريقة مؤلفات كالمستصفى للغزالي والبرهان للجويني وإحكام الأحكام الآمدي ومؤلفات أخرى بنيت على هذه الطريقة، يعني أنه يضعون ويبحثون في مباحث يصول الفقه بقطع النظر عن الفروع، بقطع النظر عن انطباقها مثلا على مذهب الشافعي أو انطباقها على مذهب أحمد أو مذهب مالك، هذا لا ينظرون إليه كثيرا. طريقة الحنفية، وهي وضعها أصحابها أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، هي أنهم يبنون القواعد أخذا من الفروع، فينظرون إلى مجموع الفروع، فما انتظم منها في قاعدة صاغوا له قاعدة. فقواعدهم ووصولهم مبنية على فروعهم، وهذا هو طريقة الحنفية كما قلنا. على سبيل المثال، عندهم لو أن الموصي أوصى وقال لموالي كذا وكذا ولم يبين، المولى ينطبق على المعتق وعلى المعتق، ينطبق على المعتق وعلى المعتق. المعتق يسمى مولى والمعتق يسمى مولى، لأن تعرف الصيغة هذه مفعل، بحيث أنها يعني لا تبين هل هي يعني اسم فعل أو اسم مفعول، فتنطبق على هذا وهذا. فإذا قال الموصي أوصي لمولاي أو لموالي بكذا، وهذا الموصي له أسياد اعتقوه، وهو كان لما أصبح حرا اشترى عبيدا واعتقه، فكان له موالي معتقين، وهو له موالي قد اعتقه، وهو قد أوصى قال لموالي كذا وكذا. الحنفية يبطلون الوصية. لماذا؟ لأنهم يقولون إن المشترك لا عموم له، لأن هذا أصبح مشتركا، لفظ مولى مشترك للمعتق والمعتق، للمعتق والمعتق، فهم يقولون المشترك لا عموم له، فما دام المشترك لا عموم له إذن تبطل الوصية. هذا هو يعني طريقة الحنفية. لكنهم أيضا تمشيا مع فروعهم وجدوا في فروعهم أنه قال والله لا أكلم مولاي، لا أكلم مولاي، وجدوا في فروعهم أنه إذا كلم المعتق حانث ولو كلم المعتق حانث، فكيف يجعلون القاعدة منطبقة على على على؟ فقالوا العموم لا مشترك له إلا في النفي، حطوا النفي حتى تدخل تندرج الفروع هذه كلها في القاعدة، حتى تدخل في القاعدة. فإذا ينظرون في الفروع ويضعون القاعدة. فهذه طريقة الحنفية، كما قلنا المتكلمين أبدا يضعون القاعدة إذا انطبقت وانضبطت لا يهم أن تنطبق على الفروع أو لا. ممن كتب في أغلب المتسمين الحنفية المتقدمين مشوا على هذه الطريقة كأبي زيد الدبوسي و الكرخي في كتاب أصول الفقه، الجصاص أيضا في كتابه في أصول الفقه، والمتقدمين منهم كتبوا أو ماشوا على هذه الناحية. بعد ذلك وجدت كتب مزجت بين الطريقتين فيما بعد، بحيث أنها يعني جمعت بين الطريقتين، وبخاصة يعني بعدما نضجت العلوم، بعدما نضجت العلوم وتقريبا بعد القرن الخامس أو السادس تقريبا أصول الفقه كما يقال يكاد يكون احترق، كما أن أيضا علم النحو يكاد يكون احترق، على معنى أنه استوفوا كل شيء، لم يبقى علماء إلا بسط وتوضيح واختصار وشرح وتطبيق، يعني على معنى أنه بعد هذه القرون وبعد أن استوت العلوم ناضجت بدأوا يمزجون بين الطريقتين، فوجدت مؤلفات تخلط بين هذه الطريقتين، طريقة الحنفية وطريقة المتكلمين، هذا فيما بعد. ومنها كتاب التحرير لابن الهمام وشرحه أمير بادشاه، وأيضا منها فيما يحضرني فيما أظن لست متأكدا التنقيح القرافي في أصول الفقه أيضا، وكثير الكتب المتأخرة بنت على المزج بين الطريقتين. فظهرت كما قلنا هاتين الطريقتان، طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية، وبنيت عليها كتب كما مثلنا وميزنا بين الطريقتين فيما سمعتم. الكتاب الذي سوف إن شاء الله نسير عليه كما أخبرناكم هو كتاب الورقات لإمام الحرمين، وإمام الحرمين عالم من الأعلام وإمام من الأئمة، ينتسب إلى المذهب الشافعي في الفروع، وعموما ينتسب إلى المذهب الأشعري في الأصول، ولكن في الواقع هو خاض في العلوم كلها. على كل حال هو ولد عام 419 في قرية بقرب نيسابور، ويقال انه ينتسب الى اصل عربي، ينتسب او يرجع الى اصل عربي، وابوه كان من الفقهاء، وبخاصة كان مميزا في علم الفرائض. توفي في عام 478 الهجرة أيضا، وكان نابغة رحمه الله، وخاض في علم الكلام كثيرا، ولهذا كثيرا حينما يرد اسم أبي المعالي إمام الحرمين الجويني يتبادر لذهن قضية الكلام والمتكلمين ومثل هذه العلوم. هو خاض فيها وتكلم وألف وجادل، لكن نقل عنه كلام بل مدون. هو ممن قال أموت على دين العجائز، وقال ممن قال أموت على دين العجائز، يعني بعدما خاض في علم الكلام ورأى وشرق وغرب، ولكن وجد أن كلها لا تغني شيئا، ووجد أن أصحابها قد أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأوتوا علوما وما أوتوا فهوما. ولهذا نقل عنه حتى في باب الأسماء والصفات أنه يقول كما يقول السلف من إمرارها كما جاءت، والإيمان بحقيقتها وتفويض الكيفية لله عز وجل، على معنى أنهم يؤمنون بها من غير على حقيقتها، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. ونقل عنه هذا، ومن هنا فإن له مؤلفات في الفقه ووصول الفقه وفي العقائد، وله كتاب يعني يكاد يكون في السياسة الشرعية أو في تدبير الملك أو في قضايا الحكم. من كتاباته العامة كتاب الغياثي أو غياث الأمم، وهو كتاب مطبوع وموجود، ويدل على علم غزير وبعد نظر واسع في قضايا الأمة عموما، وبخاصة بما يتعلق بالحكم وقضايا الحكم والسياسة الشرعية. كتاب اسمه الغياثي أو غياث الأمم، هو في هذا الباب، وأظنه كتبه لبعض الخلفاء. له كتب في الفقه أيضا، وله كتب في العقائد من العقيدة النظامية، تقريبا ينحو فيها في الجملة المنحى الشرعي، لكن فيها كلام يدل على اتجاه سلفي فيها. من كتبه في أصول الفقه البرهان، وهو كتاب أيضا مطبوع وموجود ويقع في جزئين، وهو كما قلنا على طريقة المتكلمين، كتبه على طريقة المتكلمين، وهو كتاب واضح وسهل العبارة. على كل حال، هذه كلمة كما يقال على الهامش، كتابات المتقدمين أوضح من كتابات المتأخرين. كتابات القرن الثالث والرابع والخامس تقريبا، هذه من أوضح الكتابات، ليس فيها الاهتمام بالعبارات الدقيقة جدا والقيودات، وإنما يكتبون بسلاسة، فضلا عن أنهم لقربهم من عهد اللغة الفصيح. فأنت حينما تنظر مثلا في كتاب المبسوط الإمام السرخسي في فقه الحنفية تجده واضح سهل العبارة جدا، وكذلك أيضا الماوردي في كتابه الحاوي من الشافعية كتابه سهل جدا. البرهان في وصول الفقه، على الرغم من أن الكتابة الشأن في الكتابة في وصول الفقه أن تكون فيها شيء من الصعوبة نظرا لصعوبة المادة، ولكن ومع هذا تجد فيها سلاسة لا تجدها في كتب المتأخرين. فكتابه البرهان في وصول الفقه هذا كتاب واسع وشامل، وحوى جل فروع أصول الفقه وجميع أبواب أصول الفقه. الكتاب الذي بين يدينا أو رسالة صغيرة هي ورقات كما سماها المصنف، ورقات في أصول الفقه، وتنولت بالشرح، شرحها أكثر من عالم، والشرح المشهور شرح الإمام جلال الدين المحلي، وهو الذي معكم فيما يبدو، هو شرح المحلي على أصول الفقه، وشرح أيضا مختصر لأن الرسالة صغيرة جدا، الرسالة صغيرة جدا، وسبب اختيارنا لها هو من أجل أن نقرأها في أسرع وقت حتى تلم بالمصطلحات العامة لأصول الفقه، ثم نأخذ إن شاء الله بعدها كتاب أوسع منها، أو أننا نعيد النظر فيها حتى الإنسان يتوسع، لأنه لو أخذنا كتابا مطولا يحتاج الإنسان إلى أن يقف عند كل مصطلح وقفات طويلة، وقد ينسي العلوم بعضها بعضا. ولهذا أن نأخذها جولة مختصرة ثم نتوسع، ويكون الإنسان عنده متدرج وعنده إلمام بالمصطلحات العامة، يكون أسهل في الاستفادة إن شاء الله.